رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب بيان الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر. عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أقرئ عائشة أو اقرأ عليها السلام منا جميعا، وسلها عن الركعتين بعد العصر، وقل: إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قال ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها. قال كريب: فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به، فقالت: سل أم سلمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة، فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل، وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه، فقولي له: تقول أم سلمة يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قال: ففعلت الجارية، فأشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر؟ إنه أتاني ناس من بني عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. وعن محمد بن أبي حرملة قال: أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. قال إسماعيل: تعني داوم عليها، تعني داوم عليها. فحديث كريب مولى ابن عباس رضي الله عن ابن عباس ورحم الله كريبا، كريب مولى ابن عباس، كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم المدني، كريب مولى بن عباس أرسله عبد الله بن عباس وعبد الرحمن ابن أزهر والمسور ابن مخرمة، ثلاثتهم هؤلاء أرسلوا كريبا إلى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أقرأ أو اقرأ عليها السلام منا، أي سلم عليها، أقرئها السلام، يقول: قل لها إن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة يسلمون عليك. ففي هذا مشروعية السلام على الغائب، تقول: فلان يسلم عليك. فإذا قيل لك إن فلانا يسلم عليك ماذا تفعل؟ الأصل أن يرد السلام. لو قيل لك إن فلانا يسلم عليك فالأصل أن تقول: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. فقالوا: أقرئها السلام، أي بلغها السلام منا، وسلها عن الركعتين بعد العصر، وقل: إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. ففي هذا جواز التوكيل في العلم، جواز التوكيل في العلم، جواز التوكيل في السؤال. والوكيل لا يشترط أن يكون مثل موكله في الفضل، لا، عبد الله بن عباس أفضل من كريب، وكذلك الذين أرسلوا أفضل منه، فأرسلوه ووكلوه ليسأل عائشة رضي الله عنها عن الركعتين بعد العصر: إنك يا أم المؤمنين تصلين هذه الصلاة. والأصل أيها الإخوة التثبت والتفهم، يعني الأصل لمن بلغه شيء أن يتثبت فيه، سمع شيئا أن يتثبت فيه، والعلم لا يقبل الجمود، لا بد من التوضيح، العلم لا يقبل الجمود ولا يقبل الغموض، والأصل التثبت. عائشة رضي الله عنها كانت تصلي الركعتين بعد العصر، هذا منهج الصحابة رضي الله عنهم في مسألة التثبت في العلم. وكذلك مسألة أخرى، مسألة الاستشكال، مسألة الاستشكال يعني استشكل عبد الله بن عباس ومن معه أن عائشة تصلي ركعتين بعد العصر والنبي نهى عن الصلاة بعد العصر، ثم أم سلمة أصلا كذلك في الرواية هنا استشكل، رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة بعد العصر. والاستشكال من مراتب العلم، الاستشكال من مراتب العلم، لأنها هي استشكلت النهي والفعل، نهى النبي عن الصلاة بعد العصر وصلى بعد العصر، كيف ذلك؟ فالاستشكال من مراتب العلم، أرادت أن تتعلم. ذلك الإمام القرافي يذكر أن من أول مراتب العلم ومن أحسن مراتب العلم الاستشكال، إذا بدأ الواحد يستشكل لماذا هذا الحكم كذا وما وجه الجمع بين هذين الحكمين ونحو ذلك، فمن مراتب العلم الاستشكال. فقالوا أول ما يبدأ العلم بالنية، أول شيء بالنية، ثم الاستماع، يبدأ من أراد أن يتعلم يستمع أولا النية ثم الاستماع ثم أبلغ من الاستماع الإنصات، ثم بعد الإنصات الاستشكال، ثم بعد الاستشكال الفهم، وبعد الفهم الحفظ، وبعد الحفظ العمل، وبعد العمل التبليغ. فهذه مراتب في العلم، أولا يبدأ بالنية الصالحة، ثم يستمع، وبعد ذلك ينصت، ثم بعد الإنصات الاستشكال، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم التبليغ. هذه مراتب العلم ومراتب الفهم أيها الإخوة، تبدأ بالنية الصالحة وتنتهي بتبليغ ما تعلم. هذه المراتب مهمة لكل واحد، لكل مسلم، بل لكل طالب علم أن يتعلمها وأن يتفهمها، تبدأ بالنية الصالحة وتنتهي بتبليغ هذا العلم. فابن عباس استشكل وأم سلمة كذلك استشكل، يسأل ابن عباس رضي الله عنه يرجع المسألة إلى الخبير بها. عائشة رضي الله عنها علمت ما لم يعلمه كثير من الصحابة، بل استدركت على الصحابة رضي الله عنهم، استدركت، خطأت بعض الصحابة. وصنف الإمام الزركشي رحمه الله كتابا سماه الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة. عائشة كانت تستدرك على الصحابة، يقول هذا يقول أخطأ فلان أو الصواب كذا، ما يدريه، الإجابة فيما استشكلته عائشة على الصحابة، فكان لها فقه رضي الله عنها، فكانوا يرسلون إليه. ولما اختلفوا في مسألة التقاء الختانين، اختلف الصحابة في مسألة التقاء الختانين، وكان من بين الجلوس عمر ابن سلم، وكان صغيرا، كان عمر صغيرا، فالناس اختلفوا إذا التقى الختانان هل يجب الغسل أم لا يجب الغسل. الرجال اختلفوا، الصحابة اختلفوا، هل إذا التقى الختانان يعني فرج الرجل فرج المرأة دون أن يكون الإنزال أولج دون أن ينزل، هل يجب عليه أن يغتسل أو لا؟ فاختلفوا، فشيء قال نعم يجب أن يغتسل، وشيء قال لا يجب أن يغتسل. فذهب عمر بن سلمة، عمر بن أم سلمة ذهب إلى عائشة يسأله، وكان طفلا صغيرا، يا أم المؤمنين إذا التقى الختانان ما الحكم؟ فضحكت أم المؤمنين قال ما مثالك إلا كمثال فرخ سمع الديكة يتصايحون فصاح معهم. ما لك ولها، يعني أنت لساتك صغير، شو فهمك إذا التقى الختانان وكذا، ما الذي يدريك؟ قال ما مثالك إلا كمثل فرخ سمع الديكة يتصايحون فصاح معهم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فكانوا يرسلون إليها، إلى أم المؤمنين عائشة، في المسائل العظيمة، مسائل الفقه يتعلمون. فأرسلوا كريبا مولى بن عباس يسأل عن الركعتين بعد العصر، أي عن حكم صلاة الركعتين بعد أداء فريضة العصر. ثم قالوا وقل، يعني وقل لها يا كريب، قل لها إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وفي رواية أنك تصلينها على الإفراد، إنا أخبرنا، يعني لا يهم أيها الإخوة من الذي أخبر، المهم نحن أخبرنا بذلك، بلغنا الخبر، لا ننظر للقائل ولكن ننظر للدلائل أيها الإخوة، لا ننظر للمخبر ولكن ننظر للخبر. الخبر يا أم المؤمنين أنك تصلين بعد العصر، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الركعتين بعد العصر، نهى عنهما. قال ابن عباس رضي الله عنه: وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليهما، عليها، أي على الصلاة بعد العصر، أنا كنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها. لماذا كان يضرب عمر بن الخطاب الناس عليها؟ وضحنا الدرس الماضي، لماذا كان يضرب ابن عباس وعمر أصلا لماذا كان يضرب الناس الذين يصلون بعد العصر؟ كان يضرب الذين يصلون بعد العصر أولا خشية أن يمتدوا إلى وقت الكراهة في الصلاة، ألا وهو وقت الاصفرار، فخشي عمر أن الناس يمتدوا بالصلاة يبقى يصلي حتى يأتي وقت الكراهة، فكان يضرب على الركعتين بعد العصر، كان يضرب وصرح بذلك، قال أخشى أن يمتد الناس في صلاتهم إلى وقت النهي. وسبب آخر كذلك بسند صحيح روي عن عمر أن عمر ضرب على الوصل بفرض العصر، ضرب على الوصل بفرض العصر. ما معنى ذلك؟ أنهم كانوا يصلون الفريضة ثم يقومون مباشرة فيصلون الركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هلك أهل الكتاب من قبلكم لأنهم لم يكن لصلاتهم فصل، لم يكن لصلاتهم فصل. فالأصل أن تفصل، إذا أردت أن تصلي النافلة أن تفصل بينها وبين الفريضة بأذكار ونحو ذلك، بدعاء ونحو ذلك، لا بكلام، لا تصلي الفريضة ثم تقوم مباشرة فتصلي النافلة. فعمر كان يضرب على الوصل بين الفريضة وبين صلاة الركعتين، فهذان سببان لضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ويجوز للإمام أن يضرب حتى الكبار، يعني ولي الأمر يجوز أن يضرب ضربا كما أسلفنا الدرس الماضي، ضربا تأديبيا تعليميا، والضرب أيها الإخوة إذا كان فيه مصلحة فنعم ما هو الضرب، أو فنعم ما هو الضرب إذا كان فيه مصلحة تأديبية تعليمية. الولد الصغير ابن 7 سنوات تعلمه، ابن 10 سنوات تضربه إذا لم يصلي تضربه، واضربوهم عليها أبناء 10، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم منع من الضرب قبل 10 سنوات، فلذلك لا يجوز أصلا الضرب، ضرب الصبي قبل 10 سنوات. إذا الصلاة اللي هي خير موضوع نهى أن يضرب الصبي قبل 10 سنوات، الضرب يكون إذا بلغ 10 سنوات، واضربوهم عليه أبناء 10، مروهم بالصلاة أبناء 7، ابن 7 سنوات اضربوه، مروهم بالصلاة، ولم يقل اضربوهم، لكن أبناء 10 اضربوهم إذا لم يصلوا. فإذا كانت الصلاة ابن 7 سنوات ما تضربه، ابن 8 سنوات ما تضربه، غير الصلاة تضربه، غير الصلاة تضربه. واحد بيجي الشيخ مرة بيقول له: يا شيخ أنا ابني مسكته ونزلت فيه كتف هريته ضرب. قال له: ليش؟ قال: بيظل يكذب. قال: قديش عمره؟ قال: 4 سنوات. ما شاء الله. فما هو طبعا بده يجيب كل الأكاذيب ويكذبها، 4 سنوات بيقول هريته ضرب، حرام، ما يجوز، ما يجوز أن يضرب الصبي أيها الإخوة قبل 10 سنوات. 10 سنوات بكون بلغ سن التفكير والوعي، فعشر سنوات قصر في الصلاة تضربه، قصر في الأدب تضربه. فإذا كان مسألة الصلاة خير موضوع لا تضرب عليها إلا عند 10 سنوات، 7 سنوات 8 سنوات لا يجوز أن تضرب على الصلاة، على 10 سنوات. فغير الصلاة من باب أولى، غير الصلاة يكون التعليم والتأديب أيها الإخوة بوسيلة أخرى غير الضرب، تعليم الصبي ابن 7 سنوات 8 سنوات بوسيلة أخرى غير الضرب، تأديب وتعليم. فلذلك الضرب وسيلة شرعية، والحق كما قالوا: الحق بلا قوة يصبح غريبا. دائما الحق لما يكون ما يكون معه قوة، الحق بلا قوة يصبح غريبا. لماذا كان عمر يحمل الدرة؟ لماذا كان له هيبة لعمر، هيبة دولة الإسلام في زمن عمر الخطاب؟ لأنه حق، لابد أن يسند هذا الحق قوة، حق بلا قوة يصبح غريبا بين الناس، الناس أصلا يستهينوا به، الناس يستهينوا به. فابن عباس كان يضرب أيضا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن عباس: كنت أضرب الناس مع عمر عن عليها، يعني على صلاة الركعتين بعد العصر، للسببين اللذين ذكرناهما. وعند ذلك لما أرسلوا لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، دخل عليها وبلغها ما أرسلوه بها، قال: وبلغتها ما أرسلوني به. فقالت عائشة رضي الله عنها: سل أم سلمة، سل أم سلمة. في رواية قالت عائشة: ليس عندي ولكن حدثتني أم سلمة. يعني اذهب إلى أم سلمة، استوثق منها، استخبر منها عن الركعتين بعد العصر. قال كريب: فخرجت إليهم، أي إلى الثلاثة الذين أرسلون، عبد الرحمن وابن عباس والمسور. قال: فأخبرتهم بقولها، بقول عائشة، أي اذهب إلى أم سلمة. قال: فردوني إلى أم سلمة. وفي هذا أنه يستحب للعالم إذا طلب منه تحقيق أمر مهم ويعلم أن غيره أعلم منه، أن يرد العلم إلى من هو أعلم منه. وفي هذا إشارة إلى أدب عائشة، مع أنها رضي الله عنها تعلم المسألة، ورأت النبي يصلي ركعتين، وهي أثبتت ذلك، رأت النبي يصلي ركعتين بعد العصر، لكنها أرادت بذلك أن تستوثق زيادة، وأن يستوقف الناس، أن يستوثق الناس زيادة في المسألة، فيذهبوا إلى أم سلمة. ذهب كريب إلى أم سلمة فسألها بمثل ما أرسلوني به إلى أم المؤمنين عائشة. فقالت أم سلمة، وأم سلمة ما اسمها؟ هند بنت أبي أمية المخزومية، هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله عنها وأرضاها. وأبو أمية هو والد أم سلمة، واسمه حذيفة، اسمه حذيفة، وقيل سهيل ابن المغيرة المخزومي، يعني قيل اسمه حذيفة ابن المغيرة المخزومي، وقيل سهيل ابن المغيرة المخزومي. وأما سلمة فابنها، أم سلمة عندها ابن اسمه سلم، توفي زوجها أبو سلمة رضي الله عنه، توفي زوجها أبو سلمة، فاحتسبت أجرها عند الله، فعوضها الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم زوجا. قالت أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، أي عن صلاة ركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما. يعني لماذا نهى عنهما والنبي صلاهما؟ هذه مسألة أيها الإخوة من المسائل التي يقول عنها أهل العلم: ما هو وجه الجمع بين نهيه وبين فعله؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء وفعل شيئا، فما هو وجه الجمع بين نهيه وفعله؟ نهى عن الصلاة بعد العصر ورأيته يصليهم، فما هو وجه الجمع بين نهيه وفعله؟ النبي مثلا نهى، ثبت عنه نهى أن يستلقي الرجل على ظهره ويضع رجلا على رجل، نهى عن ذلك، وثبت أنه استلقى على ظهره ووضع رجلا على رجل، فماذا نفعل؟ نقول: نهيه لعلة وفعله لعلة. فنهيه عليه الصلاة والسلام إذا لم يكن الرجل يلبس سراويل أو نحو ذلك ولا يأمن انكشاف العورة، فلا يجوز أن يستلقي على ظهره ويضع رجلا على رجل. أما إذا كان يلبس السراويل ويأمن من كشاف عورته فيجوز ذلك. فنهيه لعلة وفعله لعلة. إذا نهيه كان لسبب معين، خوف انكشاف العورة، وفعل ذلك عند ضمان انكشاف العورة. يجمع بين النهي وبين الفعل. الإمام الشوكاني رحمة الله تعالى عليه في مسألة العقيقة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعقيقة عن الغلام بشاتين، وعن الجارية بشاة، عن الغلام شاتان الولد، وعن الجارية بشاة، ثم عق عن الحسن بشاة، وعن الحسين بشاة. فقالوا: هذا أمره وهذا فعله، أمر أن يعق عن الغلام بشاتين، وعقه عن الحسن بشاة، وعق عن الحسين بشاة، فما هو وجه الجمع بين أمره وبين فعله؟ ما هو وجه الجمع؟ النبي أمر أن يعق عن الغلام بكم شاة؟ شاتين. طب هو عق عن الحسن بشاة واحد وعن الحسين بشاة واحد، ما هو وجه الجمع بين أمره وبين فعله؟ فقال الإمام الشوكاني رحمه الله، قال: قوله تمام السنة وفعله أصل السنة. قوله تمام السنة وفعله أصل السنة، فيجوز أن يعق عن الغلام بشاة، والأكمل أن يعق بشاتين. فقال قوله، قول النبي عليه الصلاة والسلام أصل السنة، قوله تمام السنة وفعله أصل السنة، قوله عليه الصلاة والسلام تمام السنة وفعله أصل السنة. لكن النسائي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بشاتين وعن الحسين بشاتين، وهذا بإسناد صحيح، بإسناد صحيح. فلذلك يقال أن الأصل أن يعق عن الغلام بشاتين، إلا إذا عجز عن ذلك فيجوز أن يعق بشاة، يجوز أن يعق بشاة. الأصح في الروايات أن النبي عق عن الحسن بشاتين وعن الحسين بشاتين، رواه النسائي بسند صحيح. فإذا عجز عن أن يعق عن الغلام بشاتين، عق عنه بشاة واحدة فيجزئه ذلك. فالأصل أيها الإخوة في الأحاديث الإعمال لا الإهمال، الأصل أن نجمع بين الأحاديث. إذا وجدنا استشكالا نسأل أهل العلم، مثل ما فعل الصحابة، النبي نهى عن كذا وفعل كذا، نسأل ما هو وجه الجمع، ما هو وجه الجمع. إذا أردت شيئا، إذا رأيت شيئا يخالف عادة من تثق بدينه فاستوثق منه. هي أم سلمة رضي الله عنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر، وسمعت النبي ينهى عن الصلاة بعد العصر، فأرسلت إليه الجارية تسأله، وأن مع أن فعله صلى الله عليه وسلم حجة. فمن باب أولى إذا رأيت من تثق بدينه خالف في بعض الأحيان، خالف علمه، فاسأله، اسأله. ذلك بعض السلف كان يقول لا تنظر إلى فعل الفقيه، لا تنظر إلى فعل الفقيه ولكن سله يرشدك، لا تنظر إلى فعله لكن سله، يعني اسأل الشيخ، قل يا أخي أنت فعلت كذا، تعلمت كذا وفعلت كذا، جزاك الله خير، لما فعلت هذا، لما فعلت هذا. بعض الناس عند التورك مثلا، شيخ معلم الناس سنية التورك وبينا هذا في الصلاة الثلاثية الرباعية، التورك الجلسة الأخيرة عند جلسة التورك، فرأى الشيخ ما بجلسة التورك، فقال والله يا شيخ شفتك ما بتجلس التورك فما جلس التورك. قال له يا شيخ أنا ركبتي بتوجعني، أنا لا يقتدى بي، أنا لست موضع قدوة، أنا بعلمك السنة لكن فعلي ليس حجة. أنا قال له أنا أعلمك السنة لكن فعلي أنا ليس حجة، أنا عندي وجع في الركبة ما أستطيع أن أتورك، لكن أنت تورك، أنت تستطيع أن تفعل ذلك. قال لا تنظر إلى فعل الفقيه ولكن سله، سله يرشده. واعلم أن المشايخ والعلماء يراجعون، ولا يقال من اعترض انطرد، هذه قاعدة مش صحيح، قال من يعترض ينطرد، هذه قاعدة عند المتصوفة، يقول لك اللي بيعترض على الشيخ بنطرد، ممنوع الاعتراض، ويقول له كن بين يدي الشيخ مثل الميت بين يدي المغسل، ممنوع تحكي كلمة، ممنوع تتحرك، يقول لك هيك افعل لا تعترض. يا أخي الصحابة ما تعلموا هذا، الصحابة ما تعلموا هذا. هذا النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بعد العصر، سألته أم سلمة، أرسلت الجارية تسأله قد سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وإني أراك تصلين، اسمع الخبر. قالت فدخل في بيت أم سلمة، قال وعندي نسوة، لا يعرف أسماء هؤلاء النسوة، من بني حرام، قبيلة من الأنصار، من بني حرام أي من قبيلة من الأنصار، فصلاهما أي فصلى ركعتين بعد العصر، فأرسلت إليه الجارية، لا يعرف اسم هذه الجارية، أرسلت إليه الجارية والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قال فقلت قومي بجنبه، أرسلت إليه الجارية فقالت لها قومي بجنبه، فقولي له أي قولي للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول أم سلمة يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن الركعتين أي بعد العصر وأراك تصليهما. طب السؤال، لماذا أم سلمة هي نفسها ما قامت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، لماذا؟ قالوا لأن عندها ضيوف، نسوة، والأصل من إكرام الضيف أن تجالس ضيفه، الأصل من إكرام الضيف أن تنشغل به. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما غاب عن أضيافه وجاء إليهم قال إنما حبسني عنكم حابس الفيل، إنما حبسني عنكم حابس الفيل. فهي كان عندها أضياف، وكذلك أرادت أن تأتي الجارية ويستمع النساء الحكم الشرعي، النساء يستمعن الحكم الشرعي في المسألة. لماذا؟ يصلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد العصر، لو هي ذهبت خلاص تسأل وحدها، لكن الجارية تذهب وتأتي وتخبر أم سلمة على مجمع من النساء. طب ليش مجمع من النساء خصوصي؟ لأن النساء من أكبر وزارات الإعلام في العالم، فإذا سمعنا الخبر نشرناه بين الرجال. إذا بدك تنشر خبر حط عند النساء، بإذن الله عز وجل ساعات معدودة بيكون منتشر كل الحارة عند النساء. فهي أرادت أن النسوة يستمعن للخبر، إيش الركعتين بعد العصر، فيرجعن إلى أزواجهن فيخبرن بهذا الحكم الشرعي، وكذلك ينتشر بكل المدينة. هذا فقه أم سلمة. ما قامت هي بنفسها، أرسلت جاريتها لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم أين تسأله، ومتى تسأله، متى وهو يصلي، هل يجوز الكلام مع المصلي، هل يجوز الكلام مع المصلي؟ نعم. واحد كلم المصلي بشيء استشكل عليه، قال له والله أنت مثلا لست للقبلة، القبلة على اليمين، صليت 3 ركعات، صليت 4 ركعات، يجوز الكلام مع المصلي، يجوز الكلام مع المصلي. واحد خارج الصلاة، واحد في الصلاة، يجوز أن تكلمه، أن تكلم المصلي، لا بأس. هذه الجارية كلمت النبي صلى الله عليه وسلم، واعترض النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا هل يجوز للمصلي أن يفهم وأن يستمع لما يقوله من حوله ولا لا؟ يجوز. هذا النبي عليه الصلاة والسلام استمع لهذه الجارية وأشار إليها، أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه إشارة إلى جواز استماع المصلي لمن يكلمه، وهذا لا يبطل الصلاة. ترى بعض الناس يجعل الخشوع مسألة مستحيلة، بيقول لك الخشوع وانت تصلي لو انطبقت السماء على الأرض ما تشعر بها، ما شاء الله، ما هو بضلش موجود لو انطبقت السماء على الأرض، قال ما تشعر أبدا، هذا الخشوع. لا والله مش هيك الخشوع، ليس هكذا. النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة قال أسمع بكاء الصبي، أنا بسمع بكاء الصبي وأنا أصلي. في الصلاة تقدم تأخر عليه الصلاة والسلام في الصلاة وهو يصلي، كان يحمل صبي وهو يحمل أمامة وهو يصلي، وهنا تكلمته وهو يصلي وسمع كلامه وهو يصلي. فمش الخشوع أنك والله تغيب تصير في عالم آخر، فبيجعل الخشوع مسألة صعبة جدا. الخشوع حضور القلب في الصلاة، أنك يظل ذهنك مشغول في الصلاة. عرض شيء مثل هذا، الجارية جاءت سألته عن الركعتين بعد العصر، قال فإن أشار بيده فاستأخري عنه. لو أن المصلي أشار إشارة مفهمة هل تبطل صلاته؟ مفهمة يعني يفهمها من حوله، أشار إلى أحدهم أن يجلس، هكذا إشارة تبطل صلاة المصلي؟ لا. فالإشارة المفهمة في الصلاة لا تبطل الصلاة، الإشارة المفهمة في الصلاة لا تبطل الصلاة، خلافا الإمام أبي حنيفة. أبو حنيفة يقول لو أن مصليا أشار إشارة مفهمة يعني لها معنى، الإشارة لها معنى تبطل الصلاة، والجماهير على خلاف ذلك. لو أشار إشارة مفهمة فصلاته صحيحة، إشارة مفهمة يعني إشارة لها معنى يفهمها من يراه، تقدم تأخر بإشارة، اجلس قم وهكذا وهو يصلي إشارة، فهذه الإشارة المفهمة لا تبطل الصلاة. طبعا ليست كثيرة، لكن الحاجة هنا النبي عليه الصلاة والسلام كلمته الجارية فأشار إليها فاستأخرت عنه، ففعلت الجارية ما أمرت به أم سلمة ثم استأخرت عنه، فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية لتقول لأم سلمة، أو قال لأم سلمة، وهكذا الرواية هنا، قال يا بنت أبي أمية، هكذا خاطبها صلى الله عليه وسلم، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من بني عبد القيس أو من عبد القيس. عبد القيس أيها الإخوة هؤلاء من البحرين، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، وكان فيهم أشد عبد القيس، قال إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء تأني. لما مدحه على هذا؟ لما جاء وفد عبد القيس كلهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة حتى يبايعوا. هو دخل المدينة، لما دخل المدينة ورأى على نفسه وعثاء السفر وأشعث وأغبر من شدة السفر، ذهب فاغتسل ولبس أحسن الثياب معه، ثم تطيب، فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام لعن إسلامه على هذه الحالة، فقال إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. الحلم والأناة ترى بركة وخير على أي حال، الحلم والأناة. في رواية يا رسول الله أهما من كسبي، هل أنا اكتسبت هذا الخلق أم جبلني الله عليهما؟ قال بل جبلك الله عليهما. إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وفد عبد القيس، وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح ابن حبان قال خير أهل المشرق عبد القيس، قبيلة عبد القيس خير أهل المشرق عبد القيس، فجاءوا فأعلنوا إسلامهم. شغل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهم وبالكلام معهم بدعوتهم للإسلام، فلم يصل سنة الظهر حتى أذن مؤذن العصر، ثم صلى العصر عليه الصلاة والسلام، فصلى الركعتين اللي هي سنة الظهر قضاهما بعد العصر. وفي هذا أن السنة تقضى، هذه فائدة، يجوز قضاء السنن. وأمر آخر فائدة أخرى، يجوز قضاء السنن ولو في وقت كراهة، على قول البعض، على قول الجماهير أنه هذا قال وقت كراهة بعد العصر مباشرة، يجوز قضاء السنن ولو في وقت الكراهة. كذلك هنا قضى النبي صلى الله عليه وسلم هاتين ركعتين بعد العصر. في الرواية الأخرى عائشة تقول ثم أثبتهما. ما معنى أثبتهما؟ يعني داوم عليهما، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين بعد العصر وداوم على ذلك. وقلنا الدرس الماضي حديث عائشة كان لا يدع الركعتين بعد العصر، النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يترك الركعتين بعد العصر، يعني يصلي ركعتين بعد العصر. فالنبي أول شيء صلى ركعتين قضاء، ثم بعد ذلك أصبح يصلي ركعتين بعد العصر. والنهي عن الصلاة بعد العصر إنما هو وقت الاصفرار. وهناك فوائد أخرى لكم إن شاء الله الدرس القادم. صلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.